نعني بالواجب الموحد هو ما كان الزمان أولا للهدف، فالغرض مركب من جزئين: الطبيعة زائد أن تكون في غرض خاص وفي زمن خاص. أما الواجب الغير الموقت فإنه وإن كان يحل في الزمان، إذ ما من شيء إلا وقد يحل في زمانه، لكنه ليس الغرض قائم. لماذا؟ بالإتيان بهذا الواجب في زمن خاص، وإنما المطلوب الإتيان بالطبيعة. نعم الواجب الغير الموقت قد يكون فوريا وقد يكون في البين تراخي. بعض الواجبات الغير الموقتة لا بد من الاتيان بها بالفور كرد السلام، لأنه واجب غير موقت إلا أنه فوري. وبعض الواجبات هي غير موقتة وفي المتراخية، مثل من كان عليه قضاء صيام شهر رمضان فهو واجب غير موقت وليس بالفوري، يعني مو بمجرد خروجي من شهر رمضان يجب المسارعة إلى القضاء، بل أنا في سعة وفي توسعة من الاتيان بذلك العمل حتى ولو تأخر بعض الشيء. هذا ما يرتبط بالواجب الغير المؤقت من الفوري وغير الفوري. هناك بعد ذلك نتكلم بعض الشيء عن الواجب الغير المؤقت الذي بأيدينا هو الواجب المؤقت. وأن الواجب المؤقت أن الهدف قائم بالزمان، وأن للزمان مدخلية في تحقق الهدف والغرض. هذا الواجب المؤقت فهو على قسمين: قسم مضيق وقسم موسع. أما القسم المضيق تعريفه شنو كان؟ زمن الوجود وزمن الواجب واحد. سعة زمن الوجود وسعة زمن الواجب واحد، لا أن زمن الوجود يختلف عن زمن الواجب. زمان تولد الوجود والزمان تولد الواجب واحد، ويستمر هذا الزمان للوجوب والواجب إلى النهاية. مثال المهم قلنا مثال الصوم، فإن زمن وجوب الصوم يبتدئ من زمن وينتهي إلى زمن، وهو نفس الوقت في ماذا؟ في الواجب. مقابل الموسع أنه زمن الوجوب وثيق، إلا أن زمن الواجب غير وثيق، يعني يمكن أن تأتي بالواجب في زمن الوجوب بأشكال مختلفة. مثلا زمن وجوب صلاة الظهر من أين يبتدئ إلى أين ينتهي؟ يبتدئ من الزوال وينتهي عند الغروب. زمن الواجب إشكال هذا زمن الوجوب. زمن الوجوب إذا إشكال من الزوال حتى الغروب. زمن الواجب إشكال زمن الواجب من يختلف باختلاف المكلف. واحد صلاة يؤديها خمس دقائق فيصير زمن الواجب إشكال خمس دقائق. واحد يؤدي صلاة بعشر دقائق فزمن الواجب عشر دقائق. واحد يؤديها بنص ساعة، هذا مقصود من زمن الواجب. السؤال: زمن الوجوب أكثر من زمن الواجب في هذا المثال أم لا؟ نعم أكثر في زمن الواجب. هذا شيء يسمى بالمصطلح العلمي الواجب. فمقصودنا من الواجب والساعة كل ما كان زمن الوجوب أكثر من زمن الواجب. وعليه لازمية هذا القول شنو؟ ماذا يلزم على هذا القول؟ لازمية هذا القول أن الإتيان بالواجب في موسع أنت، في أن تأتي في أول الوقت، في منتصف الوقت، في آخر الوقت، يمكن أن تأتي مرة، ممكن عشر مرات، هذا كله ممكن. هذا هو الواجب. ما الهدف من هذا البحث؟ قلنا أن الهدف من هذا البحث أن هناك مشاكل في كيفية تفسير حقيقة الواجب المضيق، وعندنا مشاكل في كيفية تفسير الواجب الموسع. المصنف الآن ليس محط نظره الواجب المضيق وما هي المشاكل التي تواجه حقيقة الواجب المضيق في الشريعة، ليس محل نظر الواجب المضيق، وإن كان في البين مشاكل على ما تقدم سابقا مني بيان مشكلة من مشاكل الواجب المضيق. قلنا لازمية الواجب المضيق، من يقبل الواجب المضيق في الشريعة الإسلامية يلزم أنه بعد ما يمكن أداء الواجب المضيق ببيان تقدم مني بالأمس، لا حاجة إلى الإكرام حتى نصل إلى صلب البحث الذي هي النقطة الأساسية في محل البحث. الشيخ مد نظر كله ومحط نظره هو شيء واحد، أنه كيف يمكن تفسير الواجب الموسع على وفق القواعد. هناك جملة من القواعد ثوابت في الشريعة، فلا بد من تفسير الحقائق الشرعية، لا بد من تفسيرها بنحو لا تصطدم مع تلك القواعد. أول إشكال يرد على الواجب الموسع شنو كان؟ أنه كيف يمكن الجمع بين أمرين، بين كون الواجب الذي معنى المنع من الترك، أنت إما مقوم وإما لازم، المنع من الترك، ومن جهة أخرى أنه يجوز الترك، لأنه أنت في الدقيقة الأولى من بعد صلاة الظهر يجوز لك أن تترك الصلاة أو لا يجوز، يجوز لك. في الدقيقة الثانية يجوز لك أن تترك أو لا تترك. أي واجب هو هذا؟ هو واجب ولكن يجوز تركه. أي واجب هو هذا؟ هو واجب ويجوز تركه. هذا الإشكال رقم واحد الذي عبرنا عنه بإشكال ماذا؟ بإشكال التنافي بين كلمة الواجب وبين كلمة الموسع، التنافي بين الواجب والموسع كيف يمكن دفعه. واضح الإشكال الأول؟ هذا الإشكال تقدم شبيه له في خصوص الواجب التخييري، إن مقتضى الواجب المنع من الترك، مقتضى التخييري جوازه. الإشكال الثاني نقول حقيقة الواجب الموسع ترى ليس إلا هو الواجب المضيق، حقيقة الواجب الموسع. هذا الإشكال الثاني، إحنا ما عندنا في الشريعة واجب موسع، وإنما عندنا في الشريعة فقط وفقط واجب مضيق. لماذا؟ يرى صاحب هذا القول أنه أو حينما يدخل الوقت ويحل الوقت فإن الصلاة تكون صلاة مستحبة. متى تجب صلاة الظهر؟ في آخر الوقت، قبل الوقت تجب صلاة الظهر في آخر الوقت. إذا زمن الوجوب وجوب صلاة الظهر شو وقت؟ هو آخر الوقت. وزمان الواجب هو آخر الوقت، فهذا ليس من الموسع وإنما هو من المضيق. انقلاب حقيقة الواجب، الإشكال انقلاب حقيقة الواجب الموسع إلى واجب مضيق. وكرر لك الإشكال من جديد، أقول صحيح أنه عندنا واجبات موسعة بالنظر البدوي والنظر السابق والنظر الأولي، لكن بالإمعان يتضح أن ما عندنا واجب موسع، وإنما كل ما عندنا هي واجبات مضيقة. لماذا؟ وذلك لأن الواجب الموسع قبل آخر ظرف التمكن يمكن أنه يكره، يمكن أو ما يمكن، يمكن أن يكره. إذن متى يجب؟ متى يجب حقيقة؟ في آخر ظرف التمكن، يعني آخر خمس دقائق قبل صلاة المغرب. الآن لا واحد يسألك يقول لك لما يصير الأذان الظهر يقول لك قوم صلي، يقول مو واجب عليك تصلي، مو تقول مو واجب عليك تصلي. بعد ساعة يقول لك قوم صلي، يقول مو واجب عليك. بعد ساعتين يقول لك قوم صلي، مو واجب عليك تصلي. إلى قبل خمس دقائق تفترض صلاة الظهر أن تستغرق عندك صلاة العصر خمس دقائق، إلى قبل خمس دقائق قبل الظهر يقول لك قوم صلي، ما تقدر تقول مو واجب عليك. شو تقول؟ يقول واجب عليه، يقوم يصلي، وجب عليه. إذا متى يتجب الصلاة الظهر والعصر؟ في آخر خمس دقائق. إذا في آخر خمس دقائق، إذا الواجب الموسع هو حقيقة متى يجب؟ في آخر خمس دقائق، وهو زمن الوجوب وهو زمن الواجب. ومعنى ذلك ماذا؟ أنه عندنا واجب وليس عندنا واجب موسع. واضح الإشكال الثاني؟ فحاصل الإشكال الثاني ليس في البين واجبات موسعة، إنما كل ما عندك وباء مريض. في البيان الذي بينته شوف التقريب الوجداني، التقريب الوجداني أنه حينما نخاطب أولادنا قوم تقوم صلي، هذا ترى إحنا نعاني مع أولادنا الصغار، أكو مباراة كرة نقول لك قوم صلي الآن، أذن تقوم صلي، هذا مو واجب علي. بعدين جاءت الكرة يا بدي قوم صلي، قال لك أنت مو واجب علي، ويجرجرها القضية إلى آخر الوقت. هناك بعد مين جايب الواجب عليه؟ وإنما في يقول يجيب الواجب عليه غصب عليه. هذا معنى أنه الواجب الموسع مصيره إلى الواجب المضيق. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث
أما كل الواجبات الموزعة هي في الحقيقة تخيير شرعي، تخيير شرعي، هي ما هي إلا تخيير شرعي. كيف؟ لكن التخيير الشرعي على نحوين، تخيير شرعي عرضي وتخيير شرعي طولي. تخيير شرعي العرضي شنو؟ عندنا طبائع ثلاثة، عندنا طبائع ثلاثة، هذه الطبائع ثلاثة على مستوى واحد، يعني شنو على مستوى واحد؟ أن مو وجود إحدى الطبائع متوقفة على انعدام الطبيعة الثانية، وإنما وجود حقيقة الإطعام ما متوقف على انعدام العذر، سواء كنت متمكنا من العذر أو لست بمتمكن من العذر، يجوز لك ماذا؟ الإطعام. فالتخيير العرضي عبارة عن ماذا؟ التخيير العرضي عبارة عن ماذا؟ أن وجود إحدى الطبائع غير متوقف على انعدام الطبيعة السابقة، هذا جميل. التخيير الطولي أن إحدى الطبائع وجودها متوقف على انعدام الطبيعة السابقة، يعني لا يمكن أن يكون هناك حالة إلا فرض الحاكم الأول، لا يجتمعان حاكمان على واحد، فالسلطان الثاني والحاكم الثاني حياته قائمة على ماذا؟ على الانقراض، انقراض الحاكم الأول السلطان، هذا الطولية، الطولية للجنوب، حياته مو حياته قائمة على مع وجود الحياة الثانية، وإنما حياته قائمة على شنو؟ انقراض الأول. الآن صدقائي بالبعض هذا التخيير الطولي العقلي الذي احنا قرأناه في الواجب التعييني، الجواب كلا. هناك كنا نفترض إذا لم تتمكن من الوضوء، إذا لم تتمكن من الوضوء تصير الوظيفة شنو؟ تيمم. أما في الواجب الموسع ما أخذ فيه إذا لم تتمكن، حتى مع تمكنك في الفرد الأول يمكن لك أن تأتي بالفرد الثاني، طولية لكنها طولية لا على غرار الطولية السابقة، عندنا مقام من الطولية. تخيير الشرعي الذي احنا مأنوسين فيه سابقا كان عبارة عن يا فرضية، فرضية التخيير العرضي مثل الكفارة، هذا الذي كنا مأنوسين سابقا. اذا سابقا بماذا كنا نمثل للتخيير الشرعي؟ كنا نمثل للتخيير الشرعي بمثال العرضية، ونعني بالعرضية اي ان احد الطبائع غير متوقف على الطبيعة الثانية. الان جينا قلنا لا، عندنا التخيير الطولي، إلا أن التخيير الطولي تارة يكون من أمثلة التخيير الطولي، تارة يكون من أمثلة التعيين، وأخرى يكون من التخيير الشرعي. وطولي تخيير شرعي شلون؟ إذا طولي فبالطبعه يعني الثاني متوقف على انعدام الأول، لكن انعدام الأول تارة مع تمكنك منه يمكن الالتزام بالطبيعة الثانية، أنا أسميه تخيير طولي شرعي. وأما إذا الطبيعة هي متوقفة على الطبيعة الأولى لكن عند عدم التمكن من الطبيعة الأولى، هذا يسموه هو التخيير الطولي التعييني. التخيير الطولي، التخيير الطولي قد يكون تعيينيا وقد يكون شرعيا. الضابط شنو المفرق؟ اثنيناتهم طولية. مثال الأول شلون؟ التخيير الطولي التعييني، مثال شنو؟ الوضوء والتيمم، الوضوء والتيمم. مثال التخيير الطولي الشرعي مثل ايش؟ مثل الصلاة. ليه؟ شنو الفرق؟ هناك في مثال التيمم والوضوء، انت متى يسوغ لك ان تنتقل الى التيمم؟ مع عدم التمكن من الوضوء، مع عدم التمكن من الوضوء. هذه طولية لكنها نعذر عنها طولية تعيينية. خوف. اما في مثالنا احنا اقول لك اقدر اصلي ساعة بالوحدة ما اصلي ب 12 مع تمكني من الصلاة في الساعة 12، تتجاوب؟ يقول بلد حتى مع تمكنك من الصلاة في الساعة 12 يجوز لك أن تأتي للصلاة في الساعة الواحدة. فما موقوف هذه الطولية؟ نينات الطولية، لكن ما موقوف هذه الطولية عند عدم التمكن من الصلاة بالساعة 12 متمكن. هناك إن عند عدم التمكن من الوضوء من الوضوء تكون وظيفتك تيمم. هنا نقول حتى مع تمكنك من الصلاة بالساعة 12 يمكن لك أن تأتي بالصلاة بالساعة 1. لا طوليان، إلا أنا أحد الطولية سميه تعييني والآخر سميه طولية شرعية، وعليه إذا اتضح هذا. إذن عندنا ثلاث حصص، فرق بين الحصص الثلاثة. الأفراد العرضية أفراد طولية مع انعداء مع عدم مأخور في الانتقال إلى الحصة الثانية والفرد الثاني عدم التمكن من الأول. طولية الانتقال إلى الحصة الثانية والفرد الثاني حتى مع تمكنك من الحصة الأولى. إذا كانت العرضية فهو من أبرز أمثلة التخيير الشرعي في دائرة العرضية. أبرز مثال للتخيير الشرعي شنو؟ أن يكون بين الأطراف ظاهرة العرضية، وبينا شنو المقصود من ظاهرة العرضية. وأما إذا كان التخيير طولي لكن أخذ فيه انعدام الطبيعة الأولى وعدم التمكن من الطبيعة الأولى يكون من أبرز أمثلة التخيير التعييني من الواجب التعييني. السؤال هو هذا، إذا كان عندنا طولية لكن الإتيان بالحصة الثانية ما متوقف على الإتيان عن عدم الحصة الأولى وعدم التمكن من الحصة الأولى، هذا مثال للتعيينية أم للتخييرية؟ هذا مثال للتخييرية. فإذا كان مثال للتخييرية فإذا الإشكال شنو الإشكال؟ أنا ما عندنا واجب موسع، وإنما حقيقة الواجب الموسع إلى ماذا؟ إلى الواجب التخيير الشرعي، إلى الواجب التخيير الشرعي. هذه ثلاثة إشكالات ترد على حقيقة من يقول بالواجب التخييري بالواجب الموسع على من يقول بالواجب. إذن واضح ماذا؟ أكرر لك الإشكالات الثلاثة بشكل سريع وكيف يتغير المصنف على هذه الإشكالات الثلاثة. الإشكال الأول، كيف يمكن الجمع بين الواجب وبين الموسع؟ إذ معنى الواجب المنع من الترك، ومعنى الموسع جواز الترك، فهذا جمع بين النقيضين. مثال زيد لا زيد، يصير مقامنا من قبيل زيد لا زيد. الواجب الموسع يعني زيد لا زيد، واجب يعني ممنوع من الدار، موسع يعني يجوز الدار. هذا الاشكال. الاشكال رقم اثنين قلنا شنو؟ ان يصير دائما الواجب الموسع هو مضيق. قلنا مثلنا بمثال الولد، الولد لما تقول له هو الوقت قوم يقول لك مواجب، مو شي يقول مواجب، ايش وقت يقدر يقول لك واجب؟ في اخر لحظه، اخر لحظه يعني صار انه دائما الواجبات الموسعه واجبات مضيقه. فما عندنا واجب موسع وعندما عندنا واجب مضيق. هذا الاشكال الثاني. الاشكال الثالث نقول لا، اصل حقيقه الواجب الموسع هو التخيير الشرعي، هو عين التخيير الشرعي، لاننا نعني بالتخيير الشرعي سواء كانت الاطراف اطراف عرضيه ام كانت الاطراف طوليه مع التمكن من الاتيان بالحصه الاولى. واما الذي سمعناه من ان التخيير الطولي يوجب تعيينية هو ما لو كان الانتقال الى الحصة الثانية الزائدة عند تعذر الحصة. هذه هي الاشكالات على الواجب. على ضوء هذه الاشكالات ماذا تولد بعدما اشكلنا في حقيقة الواجب الموسع؟ صار لنا انه نحرف النصوص الشرعية عن حقيقتها الاولية ونفسرها. شوف هذا تلاحظ في النص بسبب ما انتهينا اليه في المقام الثبوتي. هذه مدرسه هي في الحقيقه،
هذه مدرسة مهمة.
إذا انتبهت للمدرسة، لأن هذه المدرسة هي بتكون حتى عملنا الفكرية، قد ما نصرح بهذا ولكن واقع مدرستنا الفكرية هو هذا. هذه آلية نظرية معرفية مهمة للطائفة، نظرية معرفية مهمة للطائفة، ما مستعدين أن نتنازل عنها. إحنا نجي أولا نأسس مطالب ثبوتية، بعد ما نأسس المطالب الثبوتية ما ورد من نصوص ومن أدلة نقلية إن تطابقت مع ما أسس في المطالب الثبوتية فبها ونعلم، وإلا لا نتنازل عن المطلب الثبوتي، وإنما نتنازل عن المطلب الذاتي ونقوم بفكرة التأويل. إذن المدرسة الشيعية هي مدرسة مؤولة بخلاف المدرسة السلفية، هي مدرسة تأخذ بظواهر، يعني تجعل الأصالة لمن؟ للظاهر، تجعل الأصالة للظاهر، وحينئذ من الظاهر تنطلق في تأسيس الحقيقة الثبوتية. من الظاهر يعني من النص الظاهر أنه ننتهي إلى الحقيقة الثبوتية. مثلا عندنا في القرآن الكريم وجود آيات تدل على التسليم، هؤلاء ماذا يقولون؟ أن الظاهر يؤخذ به ولا بد من المصير إليه، وعليه نقول بحقيقة تسليمية. ولذا قال لما نقول لهم صورونا رب العالمين يصوروا على وفق الحقيقة تسليمية. الحقيقة هذه مو مشكلة، يعني البعض يعيب عليهم، يعيب عليهم ها انت شلون تكونون بالتسليم، ها شلون يلزم كذا، وفي الحقيقة هذا مبنى فكري، مبنى فكري. أنا الآن عندي نصوص أرى بقداسة هذه النصوص، أرى هي فوق الكل، هي تحدد الحقائق، فحينما تحدد الحقائق أنا أرجع إليها. لما قالت أن الله له يد يهوية، أنا عايش ويا رب العالمين وأدري عنده يد أو ما عنده يد، فالحقيقة الثبوتية شلون تولدت عنده؟ بواسطة النص الشرعي، بواسطة النص النقلي. فالأصل من؟ للنص، فقال للنص الحقائق تكون خاضعة للنصوص. وعلى ضوء ذلك تشوف أن هون في كثير من القضايا يقول لك النص النقلي ينتهي بنا على عدم عصمة النبي. أنا عصمة النبي شيء غسل آيات كثيرة تظهر منها جنون عدم العصمة، أنا أقول بالنص النقلي على ضوء ذلك أثبت حقيقة النبي. من هو النبي؟ أنا ما أعرف حقيقة النبي، ما هي النبي ما أدري شنو. النصوص تصرح تقول أنه يمكن فرض شنو الخطأ فيه، المعصية فيه، الذنب فيه، القتل فيه، كل هذا يمكن له. فهذا أنا أصور الحقيقة شنو، الحقيقة الثبوتية. هذه مدرسة، وهناك مدرسة أخرى على العكس من ذلك تماما. ماذا تأتي؟ تأتي في بيان أصالة الثبوت، أصالة الثبوت، ثم على ضوءها تفسر النص النقلي إن كان قابل للتفسير، ما كان قابل للتفسير تضربه عرض الجدار، إن كان مو قابل للتفسير تضربه عرض الجدار، تقول هذا نص نقلي، تقول بل يكون نص. لذا شوف احنا اول ما ندخل في المطالب العلميه في المعارف الكلاميه ماذا نؤسس؟ ماذا يحكم العقل؟ هل يمكن فرض التسليم في واجب الوجود او لا يمكن؟ فقطع النظر عن النصوص ماذا لدى؟ نقول انه لا يمكن فرض التسليم في واجب الوجود، في حقيقه واجب الوجود نحو حقيقه لا يتعكر في حقيقه التسليم. بعد ما اسسنا هذا القانون العقلي وجعلنا ركيزة في التفكير أدينا إلى النصوص، لأن النصوص بها يد نقول إذا نحن اليد على الاستعلاء، ما قابل الحمل أترك للناس ما أدري شنو أترك للناس. ولذا وردت الروايات أنا أعرض رواياتنا على العقل، وارد أعرض الروايات كان موافقا للعقل فخذوا به، ومن لم يكن موافقا للعقل فلا تأخذوا به. يعني شنو؟ يعني أصالة العقل، يعني احنا مدرسة ندعو الى أصالة العقل، والنقل لا بد ان يكون متلائم مع العقل. شوف هذه نظرية معرفية اساسية. اذا انت في احيانا ندخل في حوار مع السنة ها وريد نقنعهم ماكو مو ممكن، يعني هي لانه آليتنا المعرفية نحو آلية لا تنسجم مع آليتهم المعرفية، لا تجعل أساس لهذه الآلية ما أي من الآليتين هي الأصح وأي من النمطين هو الأفضل. لما نجي نحن نثبت من الخارج أن النبي في مقام عالم التبوت قام الدليل العقل للقطع أن النبي لا بد أن يكون معصوم قبل الولادة بعد الولادة ما أدري في أمر التبديل في غير أمر التبديل في كل أمر أمر. فما وردت من النصوص إذا كانت تنسجم مع الأسماء فنأخذ بها، ما كانت تنسجم لا بد من التأويل. ما ممكن التأويل تطرح، ما ممكن التأويل تطرح. واليوم تعيش مدرسة ثالثة يسميها مدرسة التخبط، هذه مقاعمة أظن تعبير أن على أنها مدرسة بالحقيقة فيه شيء من الكتاب تولدت في ضمن رحم المذهب الشيعي. هذه المتأصلة في كلاميتها والغير عارفة بالمباني المعرفية بدت أنه تريد ترضي الطرفين فتخبطت، لم ترضي لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني، فأتتنا بوليد مستهجن وهجين، لا هو سني أصيل حتى نقول بالمدرسة السنية ولا هو شيعي أصيل حتى نقول بالمدرسة الشيعية. عبالها أن تأتي بمدرسة تجمع بين الأمرين فهي شنو؟ أفسدت كلتا المدرستين. هذه المدرسة نكون واضحين، نكون واضحين عند من تقول بأفالة العقل والنقل تابع للعقل، عند من تقول بماذا بأفالة النقل وترى بتبعية العقل من النقل. أي من الأمر كن بين واضح على ضوء أنت تأسس، أما أنت ما عندك مبنى، مرة فيه ترضي النقل ومرة فيه ترضي العقل، مرة تقول بأفالة النقل ومرة تقول بأفالة العقل. من القضية الفلانية ما أدري شلون أنا تشوف لك يعيشون في الحالة من الازدواجية الفكرية في تأسيس مبانيهم الكلامية. هذا الذي نقول عدم الدخول التخفف في أمور هو غير معني بها يوجد إفساد العقل تقوى. أنت تعال متخفف قل لي يا أبا أنا ما أخاف ما أخشى، أنا أعتقد بأصالة العقل، على أصالة العقل والبحث الثبوتي أنطلق بالبحث الإثباتي. الآن جرينا كثيرا على المدرسة، كان من المناسب التعرف إلى هذه القضية وتكون هي مفترق طريق أساسي بيننا وبين السنة، بيننا وبين السنة. وقلنا الآن إذا واحد يقول لك شيء عنهم يقول أصحاب المدرسة التأويلية، وهل يعد هذا عيب؟ فبدرة أجمع حوار بين شيعي وسني كان يقول له أنتم تقول بالتأويل، هو يحاول أنه شنو يبرئ نفسه من مدرسة التأويل. هذا معناه شنو؟ عدم فهم المدرسة، هو ما فاهم المدرسة. لما ما فاهم المدرسة حاول يتبرأ من شيء هو شنو مدرسة تعترف به وترتضيه وتجعل أساس ركيزة على كل المباحث. جدا يا أقول لك شنو ما عندي أقول لك تستمر، وذلك لأن العقل عندي هو الأصيل. فاستليج العقل الأصيل، ولماذا النقل يكون في طول العقل، ولماذا استعمل الحكيم استعمال النقل الذي فيه جنبة الإبهام، كل هذا لا بد له من البحث. يعني على مية البحث في هذا المقدار هذا يحتاج إلى استفسار على من يقول من العقل لماذا تنفصل بالعقل، ولماذا أنه النص ورد لهذا النص، وخليج النص ببيان واضح ببيان جديد عشان حتى يزيد الخلاف، لماذا النص عبر بمثل هذا التعبير مع أنك تقول أن النص لا يراد منه الظهور وإنما يراد منه المجاز، لماذا أنه يأتي المتكلم بالاستعمالات المجازية في الأمور الخطيرة مع تمكنه من الإتيان الاستعمال الحقيقي. هذا لعله يكون سبب ان نقول ان أصالة الحقيقة في الاستعمال هي المقدمة، ومع أصالة الحقيقة نلغي العقل نرفع اليد عن العقل. وكيفما كان هذا التحدي من الأبحاث المهمة في تأسيس المطالب العقائدية الذي هي أبحاث تقريبا لم تكن مذكورة في كتب القوم من القدماء. نحتاج إلى أن نفتح هذه الصفحة وأن نعيش من جديد في إعادة كيفية صياغة هذه المادة.
إذن هذه الإشكالات الثلاثة هي التي ألجأت أننا نؤول المصدر النقل. كيف أول التأويل الأول؟ قال بابا على تأويل أول قال احنا في الحقيقة الواجب الموسع هو ليس الواجب في جميع آناته، وإنما الواجب الموسع هو عبارة عن أنه في الآنات الأولى هو مستحب وفي الآن الأخير هو واجب. ليش إذا سمي بالموسع واجب موسع؟ قال آه، حيث أنه هذه الآنات الأولى المستحبة مغتفرة الإتيان بها فصارت واجب موسع. يعني مثلا ألم يجوز أن الإنسان أن يأتي بغسل يوم الجمعة يوم الخميس؟ إذا جاز للإنسان أن يأتي بغسل يوم الجمعة يوم الخميس نصح لنا أن نؤثر على هذه الظاهرة بفكرة الواجب الموسع. ليش؟ لأنه في الآنات الأولى جاز الإتيان لكن لم يكن إتيانه على سبيل الوجود، لم يكن إتيانه على سبيل الوجود، فكل واجب فيعرف الواجب الموسع هو ما كان واجبا في الآن الأخير فقط، لكنه بما أنه في الآنات الأولى يجوز الإتيان به لا على نحو الوجوب، فإن ذلك بقانون التغليب نقول على جميع الآنات بأنه واجب، وإن كان الواجب هو خصوص الفرد الأخير والآن الأخير. هذا غروي لازمية هذا القانون شنو؟ أن الإتيان بالصلاة في أول وقتها وفي وسط وقتها يكون مستحب وليس بالواجب، يكون مستحب وليس بالواجب، إلا أنه مستحب يجزئ عن الواجب، مستحب يجزئ عنه. هذا تصرف من قبل بعض. التصرف الثاني، التصرف الثاني قال على التصرف كان حكم الواجب الموسع في الآن الأخير. الآن التصرف الثاني ايش راح يسوي؟ راح يحكم الواجب الموسع في الآن الأول، في الآن الأول. قال هو الواجب في الآن الأول، الواجب هو في الآن الأول، والآنات البعدية ليست بواجب. إذا مواجب شنو؟ قال هذا إتيان بالعمل قضاء، لكن مو ذلك القضاء المستهجن، هذا قضاء مخفف، قضاء مخفف، كأنما عندنا نمطين من القضاء، قضاء مستهجن، قضاء مستهجن بحيث تركه يجب شنو؟ المعصية. إنسان قادر على أن يصلي صلاة الظهر ومين يصليها؟ يصليها بعد الغروب، هذا شو يسميه؟ قضاء مستهجن، قضاء مستهجن. أما هذا النمط من القضاء هو قضاء حقيقة القضاء، وإنما قضاء مخفف، قضاء غير كبير. فإذا أي شيء هو الواجب؟ الواجب هو الآن الأول، والآنات البعدية هي قضاءات لذلك الله. هذا رأيي. أنت شنو رأيك شيخ؟ يلا أكيد بعد ما غيرنا الأقوال في المسألة يقول رأيي أن جميع الآنات واجبة، لا الآن الأول فقط ولا الآن الأخير فقط، على غرار ما قلته في الواجب التخييري أنه بالواجب الكفائي الكل متوجه إليه القضاء. نعم بعد قيام أحد الأفراد يسقط الغرض، فلا غرض فلا وجوب، إلا أن كل الآنات هي فيهم وكل الأفراد نفس الفكرة التي قلناها في الواجب الكفائي يطبقها بعينها في الواجب الموحد. شلون الواجب الكفائي شلون منفوذ؟ الوجوب موجه الى واحد معين او غير معين او ما زال موجه الى الوجوب،
ولكن الغرض كان نحو غرض يريد صرف الوجود. فمع تحقق صرف الوجود الغرض يتحقق، مع تحقق الغرض الخطاب يهم، الخطاب يهم. مش شيء نقول هاي الفكرة ما تكان. إذا تيجي تقول جيب لي ماي، جيب لي ماي، جيب لي ماي، جيب لي ماي، 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 غرض ما زال أقول غرض إلى عكوك. فخطاب ماي، 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 ماي يأتي. بس تجيب ماي أشرب. بعد أن تقول جيب لي ماي. يقول الخطاب فرق ماذا؟ فرق الغرض. وبالغرض انتهى. بس عندك خاطر. ما نحن فيه أيضا في الواجب الكفائي نقول بذلك، وفي الواجب الموسع أيضا نقول بذلك مع فارق. في الواجب الكفائي شنو كان المخاطر؟ الكل من المقصود نفس كل المكلفين. الآن الواجب الموزع شنقول؟ الكل منهم يعني كل الآناء. الخطاب موجه إلى جميع الآناء. في الآن الأول يجب، في الآن الثاني يجب، في الآن الثالث يجب. يعني خطاب الله في الواجب الموزع شلون؟ من الظهر أول ما يجي حل وقت الظهر يجي الخطاب. صلي 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 فكرة الواجب الموزع عند الشيخ على غرار فكرة الواجب على غرار وبه بهذا البيان نستطيع التغلب على جميع الإشكالات الثلاثة. فهي واجبات لا تصاحبها جواز الترك، إنما نقول بفكرة جواز الترك وذلك لتحقق الغرض، ومع تحقق الغرض ينعدم الخطاب. مو هو نحو إذا بتعرف بالواجب الموسع هو شنو؟ واجب يمنع من الترك ويجوز الترك. لا لا، هو واجب يمنع من الترك، هو واجب يمنع من الترك، وإنما ننتهي إلى جواز الترك ما بتحقق الغرض، وبتحقق الغرض ينعدم الخطاب، وبانعدام الخطاب بعد ما في جواز الترك من أنه من جهة انعدام الخطاب، من جهة انعدام الخطاب، مو من جهة أنه نحو واجب مركب من حقيقة مركبة، مركب من جزء يمنع من الترك وجزء لا يمنع من الترك، فهذا من اجتماعه. هذا ما يرتبط في الواجب. في الإشكالات البعدية يمكن أن نعالجها على لأن الإشكالات البعدية لم يتعرض إليها الشيخ المؤلف، لكنه في ضمن بياننا المتقدم من هرم البيان يستطيع أن يجيب على الإشكالات التعليل حتى لا نطيل كثيرا. خب، هذه الوقفة الأولى في الموسع وفي حقيقة الموسع وفي الإجابة الموسع وفي التغلب على الإشكالات. عندنا وقفة بسيطة الحقيقة، هذه الوقفة البسيطة هي تمهيد للبحث القادم، تمهيد للبحث القادم. هذه الوقفة مع من؟ مع واجب الغير الفوري، عفوا، مع الواجب الغير المؤقت، مع الواجب الغير المؤقت الفوري. إذا شو الوقفة الجديدة؟ مع الواجب الغير المؤقت الفوري. شنو حقيقة هذا الواجب غير المؤقت الفوري؟ شنو حقيقة هذا الواجب غير المؤقت الفوري؟ يقول في المؤقت حقيقة هذا أيضا خطابات متعددة، خطابات متعددة بس كله على سبيل الفورية. يعني شنو؟ أجب السلام، ما جاوبت أجب السلام، ما جاوبت في الآن الأول قلت لك أجب السلام، ما جاوبت أجب السلام، ما جاوبت في الآن أجب السلام، ما جاوبت أجب السلام. هو تقول سلام مرة واحدة، ترى هو مرة واحدة سلم، بس أنت الخطاب من رب العالمين وجه لك أجب السلام، أجب السلام، أجب السلام، هذا خطاب إلى أحسن. إلى أن شلون تريد تقضي على الخطاب؟ إلى أن جاوب الإجابة دخل جاوب حتى أقضي على الخطاب أجب السلام. هذا ما يمكن، كل زرع إلى أحسن. حقيقة الواجب غير المؤقت الفوري عند الشيخ هو أيضا بهذا بهذه الكلمة الذي هي في الحقيقة نحو سنخ موافقة للواجب الموسع، ونحو سنخ موافقة للواجب الكفائي، نحو سنخ. هذا هم فتنه يمر عليه مرور سريع، فأنا حبيت أن ألفت نظرك بعد أن ندخل في بحث مهم جدا نتعرض إليه فيما بعد غد إن شاء الله نتعرض إليه، لأنه من الأبحاث الفقهية المهمة. بس أطبق لك هذا بشكل سريع. الموسع والمضيق، إذا انتبهت ليش جعل العنوان الموسع والمضيق؟
وذلك لأنه مو حديث الآن في الواجب غير الغير المؤقت الفوري والمتراخي، ليس في هذا، وإنما حديث تقول قائمة وين، وإحنا لو كنا بدل سنة هنفسد الواجب الموسع، لأنه إحنا كل الآن نريد نركز اهتمامنا على الواجب الموسع، كل اهتماماتنا منطبع على الواجب الموسع. ليش جرى إلى المضيع إلى الموسع والمضيع؟ وذلك لأنه هو في صدد بيان تقييمات الواجب، فذكر العد لا لأنه للعد خصوصية، وإنما مقتضى السياقات السابقة في كلامه الذي هي انقسامات للواجب، ومن انقسامات الواجب أن يقسم الواجب الموقت إلى واجب موسع ومضيق، وإن كان ركيزة لحدنا في هذا اليوم كل قائم على ماذا؟ الواجب الموقت. لا، إن الواجب الموقت مقابل غير الموقت، ثم أن الموقت ينقسم إلى اثنين، موسع ومضيق، وغير الموقت لماذا؟ إلى فوري ينقسم الواجب باعتبار الوقت. قلت لك فيه مقصود باعتبار الوقت، احنا جرجرنا بحث الوقت الى مسألة الغرض وجعلنا انه داخل في الغرض. نعم ينعكس في الخارج باللسان على انه الوقت جزءا لتلك الحقيقة، لكن اساسا هو جنو قائم بالغرض. يعني اساسا في البحث الثبوتي لو ندخل الى قلب المولى في الواجب المؤقت لرأينا ان المولى هدفه يتأتى بواجب ذو حصة خاصة، اي في وقت خاص، ما يريد الحقيقة كيف ما سبقه، ما يريد المحتاج يريد فلوس، لكن يريد فلوس في وقت، في وقت الحادث. انا ارجعت بقول لك يا ابو اريد فلوس انت كتبت، وبعد ثلاث ايام هو صار عنده فلوس، وانت راح توجهت لك كل ما يقول لك ما اريد فلوس. ليش؟ يقول لانه انا فلوس اريدها بشرطين، اريد فلوس في وقت معين، ما اريد فلوس في زمان. هدفي شنو كان؟ فلوس في وقت معين، فلوس وانا في السفر، فلوس في ذلك اليوم، يوم الذي كان عندي ضيوف، مو فلوس كيف زمان كان، لا ما اريد فلوس. هذا شنو معنى؟ هذا هو واجب المعين. ينقسم الواجب باعتبار الوقت الى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، ثم المؤقت الى موسع ومضيق، ثم غير المؤقت الى فوري وغير فوري. لنبدا بغير المؤقت مقدمه، ليس هدفه غير المؤقت، وانما هدفه المؤقت الموسع. فنقول غير المؤقت شنو عرف اياه؟ قلت لك لازم يعرف اياه بتعريف هم يضمن للجانب الثبوتي وهم يضمن للجانب الاخباري. كيف كان راي هذا؟ لا بد أن نأتي بتعريف مؤمن لكل من البعد الثبوتي والبعد الإخباري. ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، أو بتعريف معنى ما لم يكن الوقت داخل في حقيقة المطلوب على مستوى المقومية، وإن دخل على مستوى الظرفية، وإن كان كل فعل، هذا راح يبين الظرفية، هذا راح يبين الظرفية، شو فرق بين الظرفية والمقومية؟ قلنا شنو الفرق بين الظرفية والمقومية؟ تنسى مقومية قلنا مثل إيش؟ مثل السكر للشربة، والظرفية مثل الإناء للشربة. الإناء ما يدخل في حقيقة الشربة، يعني لما واحد يقول لك عرف لي الشربة، تقول له الشربة عبارة عن خل وسكر وإناء، لا تقول له عبارة عن خل وسكر. تقول يعني معنى هذا انه يمكن ان واحد يشرب شربة الدنيا؟ لا والله ما اريد اقول، ما ممكن تناول الشربة الا باناء، لكن ليس الاناء مقوم لتلك الحقيقة، وانما الاناء ظرف لتلك الحقيقة. يقول كل الماديات، الوجودات المادية وكل الوجودات الزمانية وكل الوجودات الجسمانية هي وجودات لا بد ان تكون في عالم، لكن ليس من الضروري أن تكون في عالم الزمان أن يكون الزمان مقوم لها، وإنما يكون الزمان ظرف لها. وإحنا هنا عندنا الشيخ غيرون، قلنا إلا أن الشيخ صاحب الأسفار يقول كل زمان هو مقوم، كل زمان فهو مقوم، ما عندنا زمان للجسم المادي ظرف، وإنما الزمان مكون. وعلى ضوء ذلك ماذا يقول؟ يقول لفكرة الحركة الجوهرية. شلون يدخل لفكرة الحركة الجوهرية؟ هذه اللي احنا نسمعها، حركة جوهرية، حركة جوهرية، الشيخ بعض الأشخاص يقول حركة جوهرية، يعني شنو حركة جوهرية؟ يعني أنا هذا الحياة يمشي، حركة جوهرية يعني أن هذا الجوهر يمشي، يقول فادي يمشي، شلون يمشي؟ يعني مو يمشي من مكان إلى مكان، هذا واضح، أنا مريد يعني هذا. وإنما نقول أنه الزمان، الزمان الآن مدعت إلا 7 دقائق، هذا إلى زمان، وهو غير ادعت إلا 6 دقائق. هذا المقومي ذا دليل، يقول شنو دليلك على ذلك؟ يقول لأنه له عمر. إذا كان الزمان لا مدخلية له لكان باقي إلى الأبد، ولكننا نرى أن بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، بعد 1,000,000 سنة ينتهي. ليش ينتهي؟ ليش ينتهي؟ فذلك لأن الزمان مقوم بحقيقة. وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من زمان، طبعا لكل فعل مادي لا يخلو عقلا من زمان يكون ضرطا له. هو مثال الذي هو غير المؤقت. يلا مثال غير المؤقت جيب لنا. هذا طيب نبني على أصل من بعد. يقول كقضاء الفائدة، كقضاء الفائدة عليه ضلاء فائدة أو غير مؤقت، اليوم في التأثير باشر في التأثير، وإزالة النجاسة. طبعا هذا قضاء الفائدة يكون غير مؤقت وغير فوري، وإزالة النجاسة غير مؤقت فوري، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا هو من الفوري، أيضا هو من الفوري ونحو ذلك. وهو كما قلنا على قسمين، فوري وغير فوري. يلا اسمع الفوري. ما لا يجوز تأخير عن أول زمن الإنسان، مو أول الزمن، أول أزمنة الإنسان. أما لا هو زمن الإنسان فما يجوز، أول زمن الإنسان. ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، مثل كإزالة النجاسة عن المسجد، واحد، وبعد ورد السلام، واثنين وثلاثة، والأمر بالمعروف. وغير الفوري وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت. تلي بالثلاثة بعد 3 أيام ترجع عليه، عندك مشكلة اليوم ما تلي بعد 3 أيام. وقضاء، نعم طبعا لما نقول أنه غير فوري مو معنى يصير تهاون، غير الفوري مو معنى التهاون، ولذا قلنا القضاء غير فوري، لكن بشرط ان لا يكون في البين تهاون. واما اذا كان تهاون فلا يجوز بشرط. فقضاء الصلاه الفائته وبعد، هذه من الامثله اللي شنو للغير الفوري، وبعد الزكاه والقمص. الخمس احنا ندري من الأمثلة الفورية، كيف انه جعل من الأمثلة الغير الفورية؟ الجواب يا اخوان، ارباح المكاتب، انا استوني سويت صفقة تجارية واربحت، هل يجب علي فورا ان ادفع الخمس ام انه ارفع السن؟ ماذا يقولون الى رأس السن؟ هذا معنى شد ليس بالفورية، ليس بالفورية. واما من يقول الفورية ذا تيبو الآن بس تربح لا تفرق، بس تربح لا تفرق. والموقت ما اعتبر، اجي الى الموقت، ما اعتبر فيه شرعا، هذا التعريف قبل ذلك انا ذكر هذا التعريف، ما اعتبر، بس هناك كان يقول الغير الموقت ما لم يعتبر، هنا موقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها، وهو لا يخلو عقلا من وجوه، لا يخلو عقلا من احتمالات العقلية، إما أن يكون فعله فعل الواجب يسمي الواجب، إما أن يكون الواجب زائد على وقت الوجوب وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه. والأول ممتنع. ليش ممتنع؟ لأن بعد ما حد يقدر يأدي العمل. ليش؟ الصلاة تحتاج أن تكون عدد دقائق أصلي، أنا صلاة أصلي عشان بس الله مطيني قد فرصة ما ممكن، هو موقت والفعل انا ما اقدر ادي الا بعد 10 دقائق والتدريب مني على. لانه من التكذيب ما لا يطاق، والثاني لا ينبغي الاشكال. ها بدا يغضب القوم، ها منا بدا. والثاني شنو يعني مقصود منه؟ الذي يكون مساويا على الثاني الجاد
لا ينبغي الإشكال في إمكانه وإن أشكل البعض، قلنا إشكال البعض من جلوه بس هو ما راح يتعرض، وهما المسمى بالمضيق كالصوم والقداس، إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب، فزمن الوجوب من طلوع الفجر إلى زمن الغروب، وطلع زمن الواجب من طلوع الفجر إلى زمن الغروب. والثالث وهو المسمى بالموسع، لأن فيه توسعة على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وآخره، كالصلاة اليومية وبعد وصلاة الآيات. ما أدرك أن صلاة الآيات من المؤقتة أم أنها من الغير المؤقت، من غير المؤقت الفوري أم أنها مؤقتة، خصوصا لبعض الأسباب الموجبة لصلاة الآيات، بعض الأسباب كما يقول بعض الأسباب لعله ننتظر إلى القولي، لماذا؟ لأنه غير مؤقت فوري كالزلزال مثلا، فإنه لا يجوز تركه في جميع الأوقات ويكتفى، هذا يبين لك حقيقة شروط، فإن الواجب الموسع لا يجوز تركه في جميع الأوقات ويكتفى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له. ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة، كلهم اتفقوا على هذه النظرية، هذا راح يجي نظرية التأويل ونظرية الأخذ الظاهر. شوفوا هنا نظرية التأويل، أنا ليش أتحدث عن نظرية التأويل ونظرية الأخذ؟ الكل يتفق أنه أكو عندنا واجبات حسب الظاهر توسعة، لكن إذا قلنا بأفالة النقل نغير الحقيقة الثبوتية، إذا لم نقل بأفالة النقل وقلنا أن الحقيقة الثبوتية تدعونا إلى رفع اليد عن الظهور في التوسعة، فلا بد أن نتصرف في السنة. طبعا هنا احنا صرنا من أثناء ممن يقول أنه نأخذ بالظاهر وأن الحقيقة الثبوتية لا تصطدم مع الظاهر، الظاهر ينادي في التوسعة، الحقيقة الثبوتية تدعو إلى التوسعة، فلا حاجة إلى التأويل. هذا رأينا، على خلاف من قال أن الحقيقة الثبوتية تنتهي إلى عدم إمكان التوسعة فلا بد من التصرف. شوف العبارة هي عبارة وايد لطيفة، ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة، وإنما اقتربوا بجوازه عقلا يعني ثبوتا على قولين، إمكانه وامتناعه، ومن قال بالامتناع استوه، ومن قال بامتناعه أول عملية التأويل ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده أو يدفع على ما فيه. والحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعه شرعا، ومنشأ الإشكال عند القائلين بامتناع الموسع أن حقيقة الوجوب، هذا إشكال رقم واحد، أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع عمل الترك، انت كمل ترى هاي العبارة بها نقص، بل لازمهم مضايق على الترك مقومية، وانما لازم متقومة بالمنع من الترك كما تقدم في ينافيه الحكم بجواز تركه في اول الوقت او وسطه، والجواب عنه واضح. نرجوه الى غد والحمد لله رب العالمين.
لا 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 لا